الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب الحج من كتاب تحرير الوسيلة للسيد الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني أعلى الله مقامه الشريف. هذا الكتاب، كتاب تحرير الوسيلة، كما تعلمون أصله هو كتاب وسيلة النجاة للسيد أبي الحسن الأصفهاني رضوان الله عليه. ومن أكبر المرجعيات التي امتدت زمانا في عالمنا الشيعي مرجعية أبو الحسن وأبو القاسم، مرجعية السيد أبو الحسن الأصفهاني صاحب كتاب وسيلة النجاة، ومرجعية السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليهما صاحب كتاب منهاج الصالحين. هاتان المرجعيتان امتدتا زمانا، وبالتالي لقي كتاب السيد الأصفهاني وكتاب السيد الخوئي إقبالا واسعا وعلق عليهما. وإن كان أصل رسالة السيد الخوئي منهاج الصالحين هي للسيد محسن الحكيم رضوان الله عليه، ثم لكن كتاب المسائل المنتخبة كتبه نفس السيد الخوئي، ولذلك أصبح الآن كتاب المسائل المنتخبة ومنهاج الصالحين مورد تعليق الكثير من الفقهاء. لكن على كل أكبر كتاب فتوائي لقي المزيد من التعليقات هو كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم اليزدي رضوان الله عليه، باعتبار ما تمتاز به العروة من ناحيتين: الأولى كثرة التفريعات، والثانية سبك العبارة وقوتها. على كل حال، أصل كتاب تحرير الوسيلة هو عبارة عن كتاب وسيلة النجاة، وقد علق عليه السيد الإمام الخميني تعليقه في الحاشية منذ فترة طويلة. لكن حينما أبعد السيد الإمام إلى تركيا كان قد اصطحب معه هذه النسخة، وفي تركيا أدرج التعليق في المتن، فدمج الحاشية والتعليقات في نفس متن وسيلة النجاة، بحيث أصبح الكتاب موافقا لفتاوى السيد الإمام فأسماه بتحرير الوسيلة. هذا الكتاب طبع عدة طبعات في العالم الإسلامي، في قوم وفي النجف وبيروت، لكن أبرز هذه الطبعات ثلاث. الطبعة الأولى هي التي طبعت في النجف الأشراف بعد رحيل السيد الإمام من تركيا إلى النجف الأشراف. الطبعة الثانية طبعت أيضا في النجف الأشراف لكن مع تعديل لآخر فتاوى السيد الإمام. والطبعة الثالثة هي الطبعة التي طبعتها جماعة المدرسين في مدينة قم المقدسة. لكن البعض لا يلتفت إلى اختلاف نسخ تحرير الوسيلة. طبعا مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، قد حققت نسخة تحرير الوسيلة واعتمدت الطبعة الثانية، باعتبار أن الطبعة الثانية تمثل آخر فتاوى السيد الإمام رضوان الله عليه. إذن أصبح للسيد الإمام ثلاث كتب. الكتاب الأول وسيلة النجاة مع وجود الحاشية والتعليقة أسفل الكتاب، وقد طبعتها مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني، هذا واحد. ثانيا نفس تحرير الوسيلة. ثالثا تعليقة السيد الإمام على العروة الوثقى. إذن هذه ثلاث كتب، لكن عندما تتعارض المرجع هو كتاب تحرير الوسيلة. ثم بعد ذلك قام مكتب السيد الإمام بجمع نفس كتاب الحج وإضافة كتاب الحج الموجود في تحرير الوسيلة، وأضافوا عليه بعض المسائل وبعض الاستفتاءات، وعرضوا هذا الممسك على السيد الإمام فأمضى، فأصبح للسيد الإمام كتاب مستقل باسم مناسك الحج، هو أوسع من كتاب الحج المكتوب في تحرير الوسيلة. لكن إذا تعارض تحرير الوسيلة مع مناسك الحج فالمقدم هو كتاب تحرير الوسيلة، باعتبار أن كتاب تحرير الوسيلة كتبه نفس السيد الإمام، بينما المناسك كتبه ماذا؟ كتبه مكتب السيد الإمام، وإن كان السيد الإمام قد أمضى. والخلاصة في مقام التعارض دائما يقدم كتاب تحرير الوسيلة، باعتبار أن كتاب تحرير الوسيلة يضم آخر فتاوى السيد الإمام، خصوصا الطبعة الثانية التي طبعت في النجف الأشراف. لكن وكتاب وسيلة النجاة للسيد الأصفهاني أصلا ليس فيه كتاب الحج، لأن السيد الإمام قد أضاف بعض الأبواب الفقهية ككتاب مثلا الجهاد أو الأمر بالمعروف أو كتاب الحج إلى كتاب وسيلة النجاة. إذن المصادر التي نستند فيها إلى رأي السيد الإمام هي إما تحرير الوسيلة، وإما مناسك الحج للسيد الإمام، وإما كتاب العروة الوثقى، باعتبار أن كتاب العروة الوثقى يضم مسائل الحج والسيد الإمام قد علق عليها. لكن المرجع الأهم هو كتاب تحرير الوسيلة، وعند التعارض يؤخذ بكتاب تحرير الوسيلة، ومن هنا فإننا سنلتزم بدراسة كتاب الحج من تحرير الوسيلة، باعتبار أنه هو الأساس لمعرفة فتاوى السيد الإمام أولا، وثانيا لقوة العبارة التي ماذا كتب بها السيد الإمام كتاب الحج. وبالتالي قد تجد في كتاب تحرير الوسيلة الكثير من التعقيد في سبك العبارة، وهذا قد لا تجده في كتاب الحج، باعتبار أن بقية الكتب كانت عبارة عن كتاب للسيد الأصفهاني وسيلة النجاة، والإمام قد علق عليها ثم أدخل التعليق في المتن، فأصبحت المتن ربما فيه بعض الاضطراب والتشويش، بينما كتاب الحج السيد الإمام بنفسه هو الذي قد كتبه من دون أن يعلق، وبالتالي تجد المتن ليس فيه الكثير من التشويش. كتاب الحج وهو من أركان الدين، ذكر أنه بني الإسلام على خمس، أو أن أركان الدين خمسة ومنها الحج: الصلاة والصيام والحج والزكاة والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، كما في الرواية الواردة في أصول الكافية عن الإمام الباقر سلام الله عليه. وتركه من الكبائر، ترك الحج من الكبائر باعتبار ترك الركن من الكبائر يوجب الفسق، وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية. هناك شروط، فإذا تحققت في شخص وترك الحج في هذه الحالة يكون فاسقا. وإذا أنكره شخص أنكر الحج يكون كافرا لأنه أنكر ضرورة من ضروريات الدين. طبعا ورد في فضل الحج الشيء الكثير، بعض الروايات أشارت إلى أن أفضل شيء الصلاة، ومن بعض الصلاة الحج على الإطلاق، فالحج أفضل حتى من الصيام والزكاة وما شاكل ذلك. بعض الروايات ذكرت أن الحج أفضل حتى من الصلاة وحتى من الصيام، لكن الفقهاء يلتزمون بأن أفضل شيء الصلاة، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، ثم من بعد الصلاة الحج. المسألة الأولى، لا يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلا مرة واحدة، ووجوبه مع تحقق شرائطه فوري. في هذه المسألة السيد الإمام رضوان الله عليه يتعرض إلى حيثيتين. الحيثية الأولى وجوب الحج في أصل الشرع. الواجبات على نحوين، واجبات بالأصالة وواجبات بالعرض. مثلا الصلاة تجب بالأصل في الصلوات اليومية، صلاة العيدين، صلاة الجمعة على كلام، صلاة الأموات إلى آخره. وقد تجب الصلاة بالعرض، مثلا بالنذر، بالاستيجار تجب الصلاة. كذلك الحج، الحج بالأصالة يجب مرة واحدة، يعني في أصل التكاليف الشرعية المتوجهة إلى المكلف يجب الحج مرة واحدة، لكن قد يجب الحج على المكلف 50 مرة بالنذر، إذا نذر 50 مرة أو نذر أن يحج لله عز وجل 50 مرة، أو إذا استأجر نفسه للحج حجا نيابيا بأجرة يجب عليه الحج، بما أنه أجرة واستأجر نفسه يجب عليه أن يحج. إذن الحج قد يجب بالأصالة وقد يجب بالعرض كالناذر والاستيجار. يجب الحج بالأصالة مرة واحدة في العام، هذا باتفاق الفقهاء. خالف في ذلك الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، فإنه بعد أن استعرض الروايات قال إن الحج في رأيه وفي فتواه يجب على أهل الجدة في كل عام، تعبيره وكذا فتواي، وأما ما أعتقد به وأفتي به فالحج على أهل الجدة في كل عام فريضة، يعني أهل الغنى والمتمكنين والمستطيعين للحج يجب عليهم في كل عام. هذا رأي الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، لكن الرأي المعروف أن الحج حتى على أهل الغنى والجدى لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. واضح إن شاء الله. هذه الحيثية الأولى، ولذلك يقول السيد الإمام مسألة واحد، لا يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلا مرة واحدة، خلافا للشيخ الصدوق يجب على أهل الغنى في كل عام مرة. هنا يقول في كل عام، في كل عام مرة، السيد الإمام يقول في العام في العمر مرة واحدة. حيثية الثانية، ووجوبه يعني وجوب الحج مع تحقق شرائطه فوري، يعني إذا تحققت شرائط الحج من وجود المال والاستطاعة البدنية وتخلية الطريق والأمن فيه إلى آخره من الشرائط التي سنأخذها، يجب الحج على الفور. يعني ماذا يجب الحج على الفور؟ يفسر الفورية بمعنى وجوب المبادرة إليه إلى الحج في العام الأول من الاستطاعة. استطعت الآن في هذا العام أدرك الحج، في هذا العام يجب علي الذهاب. ولا يجوز تأخيره، تأخير الحج، وإن تركه فيه، يعني وإن ترك الحج فيه يعني في العام الأول، ففي الثاني يعني فيجب الاتيان بالحج في العام الثاني. وهكذا إذا ترك الحج في العام الثاني يجب الاتيان بالحج في العام الثالث، وإذا ترك الحج في العام الثالث وجب الاتيان بالحج في العام الرابع، وإذا ترك الحج في العام الرابع وجب الاتيان بالحج في العام الخامس، وهكذا. إذن المراد من فورية وجوب الحج وجوب المبادرة إلى الاتيان بالحج في نفس العام. واضح هذه المسألة. المسألة الثانية، هذه المسائل من المسائل المتفق عليها تقريبا أن الحج لا يجب في أصل العمر إلا مرة واحدة، ووجوب المبادرة إليه فور. قلت تقريبا ولم أقل دقتان، باعتبار أن هناك مخالفين كالشيخ الصدوق في الحيثية الأولى. المسألة الثانية، قال لو توقف إدراك الحج على مقدمات بعد حصول الاستطاعة، مثل ماذا هذه المقدمات؟ قال من السفر وتهيئة أسباب السفر، شراء تذكرة، الحصول على فيزا، الالتحاق بقافلة معينة، وجب تحصيلها، يعني تحصيل هذه المقدمات، مقدمات الاستطاعة، على وجه يدركه، يدرك الحج في ذلك العام. واضح. ثم يتعرض إلى فرعين. الفرع الأول إذا تعددت الرفقة، مثلا توجد عدة حملات، 10 حملات، 10 قوافل ستسير إلى الحج. الصورة الثانية وحدة الرفقة، قافلة واحدة. واضح. الآن يتكلم عن الحيثية الأولى، تعدد الرفقة، يعني وجود عدة قوافل، وليس المراد خصوص القوافل، شخص أو طريق على كل. قال ولو تعددت الرفقة، تعددت القوافل والحملة، وتمكن من المسير بنحو يدركه، يدرك الحج مع كل منهم، فهو بالتخيير، ما دام أنه سيدرك الحج مع أي قافلة من هذه القوافل الحج فهو مخير. لكن لو كانت إحدى القوافل أوثقهم في الوصول، وبحيث يطمئن أكثر من أنه سيدرك الحج في هذه القافلة، هل يجب عليه أن يلتحق بها أم لا يجب عليه أن يلتحق بها؟ افترض عندنا 10 قوافل وكلها ستدرك الحج، ويثق بأنها ستدرك الحج، لكن القافلة الخامسة مثلا أو القافلة الأولى أوثق عنده أكثر اطمئنانا أنها ستدرك الحج، هل يجب عليه أن يذهب معها أم لا يجب؟ السيد اليزدي في العروة أوجب الالتحاق بها، قال يجب أن يلتحق بالأوثق. بينما السيد الإمام رضوان الله عليه لم يوجب الالتحاق بالأوثق. قال الأفضل أن يلتحق بالأوثق والأولى أن يلتحق بالأوثق. لماذا؟ لأن الالتحاق بالأوثقية حكم عقلي ولا يوجد دليل شرعي يدل على ذلك، والعاقل وإن كان يدرك أن هذه القافلة أوثاق لكنه يدرك أن الالتحاق ببقية القوافل يوجب الوثوق بإدراك الحج والإطمئنان، وهذا المقدار كافي أنه يثق بأنه سيدرك الحج، ولا دليل شرعي على لزوم الاتيان بالحج على لزوم الالتحاق بالحج الأوثق والأكثر اطمئنانا بأنه سيدرك الحج فيها. وحيث لا يوجد دليل شرعي لا يوجد وجوب ولزوم، ولذلك نقول الأولى والأفضل بحكم العقل أن يلتحق بالأوثاق. واضح؟ ولذلك قال رضوان الله عليه قال فهو بالتخير مخير، والأولى اختيار أوثقهم يعني أوثق الرفقة سلامة وإدراكا، سلامة يعني يأمن أنه هذه أكثر سلامة، ربما تلك تعمر على طريق يغتالونه فيه مثلا، وإدراكا أنه يدرك الحاج. قال ولو وجدت واحدة، لكن التفت أحيانا يجد واحدة بحيث لا يوجد غير هذه الواحدة، قافلة واحدة ستذهب إلى الحج، في هذه الحالة يجب عليها أن يلتحق بها. أحيانا يجد واحدة لكنه يطمئن ويثق أنه فيما بعد ستأتي قافلة أخرى وستذهب، لكن فعلا بالفعل الآن وجدت ماذا؟ واحدة. في هذه الحالة يستطيع أن يؤخر لأنه يطمئن أنه ستأتي حملة أخرى. واضح؟ قال ولو وجد واحدة يعني بالفعل توجد قافلة واحدة رفقة واحدة ولم يكن له محذور في الخروج منها لا يجوز التأخير إلا مع الوثوق بحصول أخرى، لا يؤخر الذهاب إلى الحج إلا إذا اطمأن بحصول أخرى. طبعا هنا أقوال أربعة فقهاء لديهم أقوال أربعة تقريبا، من هذه الأقوال قول الشهيد الثاني في الروضة شرح اللمعة أنه يجب الخروج مع الأولى، من هذه الأقوال القول الثاني قول الشهيد الأول في الدروس هو عين القول الذي تبناه السيد الإمام أنه لا يجب عليه الخروج مع الأولى، لا يجب عليه، وإنما ماذا؟ لا يجوز له التأخير إلا إذا وثق بماذا؟ بإدراك الحملة الأخرى. فرق، القول الأول يقول يجب أن يخرج مع الأولى، القول الثاني يقول لا يجوز التأخير إلا مع الوثوق بحصول أخرى. واضح؟ بعضهم يقول لا يجوز التأخير إلا مع احتمال، يكفي مجرد احتمال أنه هناك قافلة أخرى. على كل المسألة الثانية طبعا هنا حينما قال ولو وجدت واحدة لا يعني أنه ينفي وجود أخرى، حينما يقول ولو وجدت واحدة يقصد ولو وجدت واحدة فعلا، ربما توجد أخرى لكن بالقوة لا بالفعل. واضح؟ ولذلك قال لا يجوز التأخير إلا مع الوثوق بحصول أخرى، يعني أنه ناظر إلى صورة تعدد الرفقة لكن مع وجود واحدة بالفعل والبقية بالقوة. ولذلك نجد الشيخ الفاضل اللنكراني حفظه الله في تعليقته على مناسك الحج من كتاب تحرير الوسيلة للسيد الإمام وفي شرحه لكتاب الحج تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ذكر هاتين الصورتين على هذين النحوين. الصورة الأولى قال لو تعددت الرفقة واتحدت في الخروج زمانا، والصورة الثانية قال لو تعددت الرفقة وخرجت إحداهما بالفعل والأخر تأخرت زمانا عن الخروج عن الأولى. واضح؟ واضحة هذه الصورة؟ يعني ولو وجدت واحدة حملها على هذا النحو أنه خرجت واحدة، يعني الآن بالفعل هي ستخرج وستخرج معها قوافل لكن ليس في هذا الزمان، في أزمنة متأخرة. المسألة الثالثة، لو لم يخرج مع الأولى مع تعدد الرفقة في المسألة السابقة. مسألة سابقة ذكرنا صورتين، الصورة الأولى تعدد الرفقة، قلنا أنه مخير في أيها شاء إذا كانت كلها ستدرك الحج، لم يخرج مع الأولى أو مع وحدتها، يعني لم يخرج مع الحملة الأولى مع وحدة الحملة. يعني ماذا مع وحدة الحملة؟ يعني مع وجود حملة بالفعل، حملة واحدة الآن موجودة بالفعل ولم يخرج معها. لماذا لم يخرج معها؟ لأنه اطمأن أنه ستخرج حملة غيرها، الآن بالفعل ستخرج حملة لكن اطمأن أنه ستخرج حملات فيما بعد، لكن بالفعل موجودة. بخلاف الصورة الأولى توجد 10 حملات في نفس اليوم ستخرج، الصورة الثانية في هذا اليوم ستخرج حملة واحدة بالفعل لكن ستخرج مثلا اطمئن انه بعد 10 ايام 20 يوم ستخرج حملة اخرى، فلم يخرج مع الاولى. واضح؟ لو لم يخرج مع الحملة مع الرفقة الاولى مع تعدد الرفقة في المسألة السابقة او مع وحدة الرفقة لم يخرج. لماذا لم يخرج؟ لانه اطمئن ووثق أنه ستخرج حملة فيما بعد واتفق عدم التمكن من المسير، بعد ذلك لم يتمكن أن يسير، أصيب بمرض لم يتمكن، أو أغلقت الحدود لم يتمكن من المسير، أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير، لم يدرك الحج هو سار تمكن أن يسير لكن أغلقت الحدود بسبب تأخيره، قالوا إلى التاريخ الفلاني لم يتمكن، استقر عليه الحج وإن لم يكن عاثما. هنا حيثيتان، حيثية استقرار الحج وحيثية الإثم. أما حيثية الإثم فهو غير مأثوم. لماذا؟ لأنه لم يتعمد في ترك الحج، هو لم يذهب مع الرفقة الأولى لوجود رفقات أخرى، لم يذهب مع الأولى على وحدتها لأنه وثق واطمأن أن هناك رفقة أخرى ستدرك الحج فأخر، فإذا هو غير مأثوم. واضح؟ الحيثية الثانية استقرار الحج، يعني ثبوت وجوب الحج في ذمة المكلف ويجب عليه أن يأتي بالحج في العام القابل. لاحظ هنا هذه المسألة الثانية ناظرة إلى الحكم الوضعي، والمسألة الثانية ناظرة إلى الحكم التكليفي. المسألة الثانية لو توقف إدراكه على مقدمات وجب تحصيلها، وجوب التحصيل المقدمات هذا حكم تكليفي، يتوجه إلى فعل المكلف مباشرة. لكن ثبوت التكليف، ثبوت الحج واستقرار الحج في ذمة المكلف، هذا حكم وضعي. إذن المسألة الثانية ناظرة إلى الحكم التكليفي، والمسألة الثالثة ناظرة إلى الحكم الوضعي. وقع الكلام في موضوع استقرار الحج، متى يستقر الحاج؟ كما يظهر من السيد الإمام هنا وكما صرح به في العروة أن موضوع استقرار الحج هو ترك الحج مع التمكن من الحج. الرأي الثاني ما يظهر من كلمات المحقق صاحب الشرائع أن موضوع وجوب الحج واستقرار الحج إهمال الحج وتعمد ترك الحج. فرق بين الأمرين. أحيانا شخص يترك الحج مع التمكن منه لكن من دون إهمال، وأحيانا لا يتعمد إهمال الحج فيستقر الحج في ذمة المكلف. صاحب العروة صريح عبارته أن موضوع وجوب الحج ترك الحج مع التمكن منه، بينما المحقق صاحب الشرائع موضوع الاستقرار كما يظهر من بعض كلمات إهمال الحج. وبالتالي السيد الإمام يتعرض إلى فرعين وصورتين يرى أنه الحج لا يستقر في ذمة المكلف. لماذا؟ لعدم تحقق موضوع الاستقرار. طبعا استقرار الحج هذا المعنى موضوعه لم يصرح فيه في الروايات، ولذلك يبقى الفقيه واستظهاره من الرواية ومن الأدلة. هل أن موضوع استقرار الحج هو ترك الحج مع التمكن منه، أو أن موضوع الاستقرار هو إهمال الحج؟ واضح. قال لو لم يخرج مع الأولى مع تعدد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها واتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير، استقر عليه الحج وإن لم يكن عاثما. لماذا استقر عليه الحج؟ لأنه ترك الحج، لم يذهب مع الرفقة الأولى، وكان متمكن من الحج. لو ذهب مع الرفقة الأولى أدرك الحج وتمكن من الحج أو لا؟ فحيث لم يذهب مع الرفقة الأولى التي أدركت الحج، إذن هو ترك الحج مع أنه كان متمكنا من الحج. واضح. إذن استقر عليه الحج. الآن يتعرض إلى صورتين. الصورة الأولى قال نعم لو تبين عدم إدراك الحج لو سار معهم مع الرفقة الأولى أيضا لم يستقر الحاج، ذهبت الرفقة الأولى لكن قبل أن تدخل مكة صدر قانون بمنع كل الحملات من الدخول. يتبين أنه لو ذهب مع الحملة الأولى أيضا لم يدرك الحاج، إذن هو ترك الحاج مع التمكن منه أو مع عدم التمكن؟ ترك الحج مع عدم التمكن. إذن موضوع الاستقرار لم يتحقق. موضوع استقرار الحج وثبوت وجوب الحج في ذمة المكلف ما إذا كان ترك الحج مع ماذا؟ مع التمكن من الحج. هنا لم يتمكن، تبين أنه لم يتمكن. هذه الصورة الأولى. إذا تبين أن الرفقة الأولى تبين له يعني تيقن واتضح أن الرفقة الأولى لم تدرك الحج. الصورة الثانية إذا شك هل أن الرفقة الأولى أدركت الحج أو لا. لاحظ الصورة الأولى تيقن وعلم وتبين أن الرفقة الأولى لم تدرك الحج، الصورة الثانية إذا شك، ما يدري أدركت أم لم تدرك، أيضا لا يستقر الحج في ذمته. لماذا؟ لأن موضوع استقرار وجوب الحج هو إحراز التمكن من الحج مع تركه. إذا أحرز أنه ترك الحج وتيقن أنه ترك الحج وكان متمكنا منه، هنا إذا شاك أن الرفقة الأولى أدركت الحج أو لم تدرك الحج، هنا يكون قد شك في ترك الحج مع التمكن منه، ولم يكن قد أحرز وتيقن أنه قد ترك الحج مع التمكن منه. واضح؟ موضوع الاستقرار إحراز ترك الحج مع عدم مع التمكن من الحج. أم في هذه الحالة الأولى إذا أحرز أنه لم يتمكن من الحج، إذا كانت الرفقة الأولى لم تدرك الحج، أو شك هل أنها أدركت الحج أو لا، الإحراز لا يكون متحقق. واضح؟ وبناء أيضا على أن موضوع وجوب الحج ما عليه المحقق صاحب الشرائع هو الإهمال، في الصورة الأولى لا يوجد إهمال وفي الصورة الثانية أيضا لا يوجد إهمال، إذن لا يستقر عليه الحج. واضح؟ لكن التفت في أول نقطة ذكرها السيد الإمام، قال لو ترك الذهاب مع الرفقة الأولى لأنه يثق أن الرفقة الثانية ماذا ستذهب إلى الحاج وأخر، وتالي مع الرفقة الثانية لم يستطع أن يدرك الحاج، هل يستقر الحاج عليه في ذمته أم لا؟ وتبين أن الرفقة الأولى وصلت إلى الحاج وأدركته، على رأي المحقق الحلي لا يستقر عليه الحج لأنه لم يهمل ولم يتعمد، ركن إلى الرفقة الثانية. على رأي السيد الإمام رضوان الله عليه يستقر عليه لأنه ترك الحج وكان متمكنا منه إذا التحق بالرفقة الأولى. واضح؟ قال قدس سره استقر عليه الحج وإن لم يكن آثما. لم يكن آثما لماذا؟ لأنه ترك الذهاب مع الرفقة الأولى وثوقا بالرفقة الثانية. استقر عليه الحج لماذا؟ لأنه ترك الحج مع التمكن من الحج إذا التحق بالرفقة الأولى. نعم، الصورة الأولى لا، يذكر صورتين موضوع استقرار الحج لا يتحقق فيهما. نعم، لو تبين عدم إدراكه الحج لو سار معهم أيضا لم يستقر، يعني لم يستقر عليه الحج. لماذا؟ لماذا لا يستقر؟ لأنه حتى لو ذهب مع الرفقة الأولى، الرفقة الأولى لم تدرك الحج، غلقت الحدود. فإذن هل ترك الحج مع التمكن منه؟ لا، ترك الحج مع عدم التمكن من الحج، لأنه حتى لو ذهب مع الرفقة الأولى لن يدرك الحج. واضح؟ فالموضوع لم يتحقق، موضوع استقرار الحج، ترك الحج مع التمكن منه، هذا على رأي السيد الإمام وصاحب العروة، حتى على رأي المحقق الحلي لم يهمل. صورة ثانية، بل وكذا، يعني ماذا؟ لم يستقر عليه الحج لو لم يتبين إدراكه، يعني لم يعلم إدراكه الحج، لم يعلم إدراكه الحج، يعني ماذا؟ لم يتبين إدراكه، لم يتضح إدراكه، يعني شك في إدراكه الحج، شك لو ذهب معهم هل يدرك أو لا يدرك، لم يحكم بالاستقرار، يعني لم يحكم باستقرار الحج في ذمته. لماذا؟ لأن موضوع استقرار الحج في ذمة المكلف ما هو؟ الموضوع هو احراز ترك الحج مع التمكن منه. هنا هو لا يحرز انه يتمكن من الحج، يشك هل يتمكن او لا يتمكن. ما دام لم يحرز موضوع الاستقرار لا يتحقق الاستقرار الذي هو حكم وضعي. واضح هذا؟ تمام الكلام في المقدمة التي ذكرها السيد الإمام عن كتاب الحج. يبقى الكلام في القول في شرائط وجوب حجة الإسلام، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.